في أعتق رقبة وأعتق رقبة المؤمنات لابد من حمل وإحراز وحدة الجعل من خلال نفس الخطابين. طرح أمرا ثالثا وهو ما إذا كان الخطابان المطلق والمقيد مختلفان من حيث شرط الأمر بأن كان أحدهما مشروطا والآخر مطلقا، كما إذا ورد مثلا أعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة. هنا هل يحمل المطلق على المقيد أو لا يحمل المطلق على المقيد؟ ذكر أن هنا يشكل حمل المطلق على المقيد باعتبار أن حمل المطلق على المقيد فرع إحراز وحدة الجعل، وأن المراد من أعتق رقبتان هو نفس الآن بعتق الرقبة على تقدير الظهار، فلا بد في المرتبة السابقة من حمل الأمر المطلق غير المشروط في أمره ووجوده على المقيد على الأمر المشروط، بأن نقول أعتق رقبتان أيضا مشروط بالظهار، كأنه قال إن ظاهرت فأعتق رقبتان. فحينما بعد حمل إطلاق الأمر في أعتق رقبتان على الشرط وهو إن ظاهرت فأعتق رقبتان، حينئذ يحمل المطلق على المقيد، وهو أن المراد بأعتق رقبتان هو عتق رقبة المؤمنة. إذن فحمل المطلق حمل الإطلاق في متعلق الأمر وهو مطلق الرقبة على الرقبة المقيدة بالإيمان فرع حمل الأمر المطلق في أعتق رقبتان على الأمر المشروع، حتى يحرز بذلك وحدة الجاعل مثلا، حينئذ يحمل الواجب المطلق على إرادة المقيد منه. وحمل الأمر المطلق وهو أعتق رقبتا حمل أمره على المقيد على المشروع فرع أن يكون متعلقهما واحدا، إذ لو لم يكن متعلقهما واحدا لو كان متعلق أحدهما غير متعلق الآخر لا وجه لحمل الأمر المطلق على الأمر المشروط. إذن فالتصرف في كل من الإطلاقين يتوقف بحسب الحقيقة على التقييد والتصرف في الإطلاق الآخر، وهذا دور، ومن هنا يتوقف في حمل المطلق على المقيد بالمقام ولا دافع لهذا الدور. هذا الشيء الذي ذكره المرزا في هذا الشق، فهو التزم بأنه مع تعدد الشرط لا وجه لحمل المطلق على المقيد، والتزم مع وحدة الشرط أو تعدد أو عدم الشرط أصلا فيهما معا بحمل المطلق على المقيد المتعلق، ومع الاختلاف في الشرط في شرط الأمر بأن يكون أحد الأمرين له شرط والأمر الآخر ليس له شرط توقف. وقال أن حمل المتعلق المطلق وهو مطلق الرقبة على المقيد فرع إحراز وحدة الجاعل الذي هو فرع حمل إطلاق الوجوب وإطلاق الأمر فيه على الأمر المشروط في الآخر لكي يثبت وحدة الجاعل فيحمل مطلقه على المقيد. وحمل الأمر المطلق على الأمر المشروط هو فرع وحدة المتعلق بينهما، فإن متعلق الأمر المشروط مع متعلق الأمر المطلق إذا كانا مختلفين متغايرين فلا وجه لحمل المطلق منهما على المشروط. إذن فكل من التصرفين والحملين يتوقف على الحمل الآخر، وهذا يكون دورا ومحالا. إذن لا دافع هنا لهذا المحذور محذور الدور لكي يحمل المطلق على المقيد. هذا الكلام غير تام، وذلك أولا لإشكال منهجي نحن نورده في تمام هذه الموارد على تقريب الدور من قبل الأصوليين. غالبا الأصوليون عندما يواجهون دورا يقولون إذن حيث أن هذا دور فلا يمكن وقوعه في الخارج فلا يقع، فيتوقف في وقوعه مثلا، مع أن الدور استحالته ليس في وقوعه بل في نفسه وفي ذاته. نفس أن يتوقف شيئان أحدهما على الآخر هذا في نفسه محاله، لا أنه وقوع الدائرين في الخارج محاله، نفس الدور محال، نفس التوقفين معا محال، بحيث لا بد من إبطال أحد التوقفين، لا إبطال وقوع الدائرين في الخارج، لا الالتزام، لا يكفي الالتزام بعدم وقوع الدائرين في الخارج. وهنا إذا فرض توقف تقييد إطلاق المتعلق على تقييد إطلاق الأمر، وبالعكس هذا دور، سواء قيدنا بالفعل أم لم نقيد، هذا دور لا بد في إبطاله من إبطال أحد التوقفين، وإثبات أن أحد التوقفين غير تام، غير مطابق للواقع، غير موجودين، لا أن التوقفين ثابتان في نفسهما، ولأنه دور إذن لا يقع، لا هذا المتوقف الموقف عليه ولا ذاك يقع في الخارج. هذا إشكال منهجي أوردناه على صاحب الكفاية وعلى أمثاله حينما يواجهون مشكلة الدور في مورد ويقفون عنده ويقولون خب لأنه دور لا يقع شيء من الدائرين في الخارج، بلا البحث عن أنه كيف نبطل أحد التوقفين. هذا أولا. وثانيا، هذا التوقف الذي ذكر، التوقف من الطرفين في غير محله، غير صحيحين، يعني إبطال أحد التوقفين أو كليهما على الأرض، أحدهما أو كليهما، وذلك لأنه بحسب الحقيقة الإطلاقان في المقام، إطلاق المتعلق في أعتق رقبة، وإطلاق الأمر أيضا في أعتق، في الأمر بالعتق من دون اشتراطه بقيد. هذان الإطلاقان ذاتان منعقدان، لأن الدليل الآخر منفصل عنه بحسب الفرض. إنما الكلام في حجيتهما وعدم حجيتهما، يعني حملهما على المقيد في الآخر وعدم حملهما عليه. وحينئذ نقول لا يوجد توقف في شيء من الإطلاقين، لا في طرف حجيتهما ولا في طرف سقوطهما وعدم حجيتهما، لا توقف لشيء منهما على الآخر، وذلك لأنه تارة يفرض ما نحن سلكناه وسلكه صاحب الكفاية قدس السر، من أنه مع عدم إحراز وحدة الجعل من خارج الدليلين لا وجه لحمل المطلق على المقيد، حتى في المطلق والمقيد المطلقين من حيث الأمر، كما في أعتق رقبة وأعتق رقبة المؤمن. بناء على هذا المسلك من الواضح أنه لا يتوقف حجية أحد الإطلاقين على عدم حجية الإطلاق الآخر، بل يتوقف حجية كل من الإطلاقين، كلاهما حجيتهما موقوفة على عدم إحراز وحدة الجعل من خارج الدليلين، فلو أحرز من خارج الدليلين وحدة الجعل لا محالة، لا بد من تقييد كل الإطلاقين، لما تقدم من أنه مع وحدة الإرادة والحب الحكم له متعلق واحد، الحكم الواحد والإرادة الواحدة، وله شرط أيضا واحد، لا يعقل أن يكون مطلقا ومقيدا من حيث متعلقه، ولا مطلقا ومشروطا من حيث شرطه. إذن فلو أحرز وحدة الجاع من الخارج قيد كلا الإطلاقين، وحمل المطلق على المقيد في المتعلق وفي الشرط وفي الأمر نفسه، وإذا لم يحرز من خارج الدليل فكلاهما حجة، كلا الإطلاقين يكون حجة من دون توقف حجية شيء منهما على عدم حجية الآخر، أو عدم حجية شيء منهما على عدم حجية الآخر، يعني التصرف في أحدهما على التصرف في الآخر. فعلى هذا المسلك عدم الدور واضح، عدم التوقف واضح. وإن فرض المسلك الذي سلكه المرزا نفسه من أن الدليل بنفسه إذا كان من حيث الشرط الدليلان المطلق والمقيد على نحو واحد، يحمل المطلق على المقيد لأن نفس الدليلين يثبتان وحدة الجعل ويحرزان وحدة الجعل. والمرزا على هذا المسلك لعله ذكر شبهة الدور، فافترض أنه حمل المتعلق المطلق على المقيد فرع إحراز وحدة الجعل، وإحراز وحدة الجعل إنما يكون بنفس الدليلين، لكن متى؟ حينما يكون الدليلان من ناحية الأمر كلاهما مشروطا بشرط واحد، أو كلاهما مطلقا، وهنا أحدهما مطلق والآخر مشروط، فحمل المطلق على المقيد في طرف المتعلق فرع إحراز الوحدة من ناحية نفس الأمر، يعني فرع التصرف في نفس الأمر في إطلاق الأمر وحمله على المشروط، مع أن التصرف في إطلاق الأمر وحمله على المشروط أيضا فرع وحدة المتعلق، فيدور الأمر فيكون دورا. على هذا التقدير أيضا لا دور بحسب الحقيقة، باعتبار أنه لا بد أن يرى أن النكتة إحراز وحدة الجعل من نفس الدليلين ما هو النكتة التي تؤدي أدت بالمرزا إلى أن يحمل المطلق على المقيد، وبالتالي يحرز وحدة الجعل من نفس الدليلين بلا حاجة إلى شيء خارج من الدليلين كما هو مسلك المشهور. هذه النكتة وهي الوجوه الأربعة المتقدمة، هل تجري في مورد اختلاف المطلق والمقيد من حيث الأمر بأن يكون أحدهما أمره مشروطا والآخر أمره مطلقا أو لا يجري؟ تلك النكات لو كانت تجري التي أوجبت حمل المطلق على المقيد، لو كانت تجري فيما إذا كان المطلق والمقيد أمرهما مختلف في لسان دليله، أحدهما مطلق غير مقيد بشرط والآخر الأمر فيه مشروط بالظهار مثلا، فإذا لوحظ أنها لا تجري في المقام فلا يوجب لا موجب لإحراز وحدة الجعل، لأن الذي كان يحرز وحدة الجعل تلك النكتة التي تقدمت في الوجوه الأربعة إذا لم تكن تامة في مثل المورد فلا موجب لحمل المطلق على المقيد، وإن كانت تامة فيحمل المطلق أيضا على المقيد. يعني إن كان محذور التنافي أو محذور اجتماع المثلين أو محذور اللغوية موجودة حتى مع الاختلاف في الأمرين من حيث أن أحد الأمرين مطلق والأمر الآخر مشروط، إذن فلا بد من حمل المطلق على المقيد ولا دور أيضا، لأن ذلك الوجه وللتنافي هو الموجب للتصرف بحسب الحقيقة وهو موجود في المقام من اللغوية أو من الاجتماع المثلين أو من التنافي بين الترخيص والإلزام. هذه النكات الثلاثة المتقدمة، وإذا لم يتم شيء منهما في المقام إذن لا موجب لحمل المطلق على المقيد، يؤخذ بالدليلين ويقال هنا أمران وإرادتان ووجوبان، إذن فعلى كل تقديرين لا دور بحسب الحقيقة. وبهذا يثبت أن ما يكون موجبا لحمل الإطلاق على القيد على المقيد ليس هو الإطلاق الآخر أو تقييد الآخر، وإنما تلك النكتة وذلك الوجه الذي أوجب التنافي، وذلك إذا موجود يقتضي التصرف في كلا الإطلاقين، وإذا غير موجود فيقتضي الأخذ بكلا الإطلاقين وعدم التصرف في شيء من الإطلاقين، ولا دور على كل تقدير في البين. هذا ثانيا. وثالثا أن تلك الوجوه تحقيق هذه النقطة أن تلك النكتة تجري أو لا تجري مع الاختلاف بين الأمرين، فأن يكون أحد الأمرين مطلقا والأمر الآخر مشروطا، كما في أعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة، أو إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، سواء كان المتعلقين مطلقين أو كان المتعلقين أحدهما مقيد والآخر مطلق. أساسا هذا البحث لا بد أن يبحث في أنه النكات الثلاثة والوجوه الأربعة المتقدمة هل تختص بحمل المطلق على المقيد في طرف المتعلق أو تجري في حمل المطلق على المقيد في طرف الأمر أيضا، فإن القيد تارة قيد للمتعلق من قبيل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، وأخرى قيد للأمر كما في أعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة، سواء كان متعلقه مطلقا كما في هذا المثال أو مقيدا كما في إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، فإن الإطلاق والتقييد كما يتصور بلحاظ متعلقي الأمرين يتصور بلحاظ نفسي الأمرين. النكات الثلاثة والوجوه الأربعة المتقدمة التي كانت تشتمل على نكات ثلاثة بحسب الحقيقة، التنافي بين المدلول الالتزامي للآم وهو الترخيص في ترك الحصة مع الأمر الوجوبي تعينا بالحصة، هذا النكتة الأولى الوجه الأول، واللغوية والاجتماع المثلين المحال هذا الوجه الثاني النكتة الثانية، أو اللغوية المبينة في الوجهين الثالث والرابع. هذه النكات الثلاثة هل تختص بمثل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، يعني بالإطلاق والتقييد في طرف المتعلق ولزوم حمل المطلق على المقيد في طرف متعلقه متعلق الأوامر البدلية، أو يجري أيضا فيما إذا كان الاختلاف بالإطلاق والتقييد في الأمر لا في المتعلق، يعني سواء كان المتعلق كلاهما مطلقا أو كلاهما مقيدا أو أحدهما مطلقا والآخر مقيدا، كما إذا قال أعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة أو أعتق رقبة مؤمنة. ونحن بمراجعة تلك النكات نجد أن تلك النكات الثلاثة شيء منها لا تجري في موارد كون الاختلاف بين المطلق والمقيد في الأمر، يعني يكون أحد الأمرين أمره مشروطا بقيد ومقيدا بقيد والآخر أمره مطلقا، سواء كان متعلقهما واحدا يعني مطلقين أو مقيدين أو مختلفين متفاوتين في الإطلاق والتقييد. شيء من تلك النكات الثلاثة لا تجري هنا، لأنه هنا الفرق بين المطلق والمقيد ليس في المتعلق لكي يقال أنه يلزم التنافي بين المدلول الالتزامي للأمر وهو الترخيص في ترك الحصة مع الوجوب التعيني للمقيد، التنافي في سعة الوجوب والأمر ومشروطيته بشرطين، وهو أن أصل وجوب العتق هل يكون مشروطا بعتق الظهار مثلا أو الإفطار أو ليس مشروطا مطلقا سواء ظاهر أو لم يظاهر، يجب عليه العتق الرقبة. وحينئذ أن يكون هناك وجوبان وإرادتان مستقلتان، إرادة العتق مطلقة بلا قيد، وإرادة للعتق على أو لعتق الرقبة المؤمنة على تقدير الظهار أو تحقق ذلك الشرط. وجود إرادتين إحداهما مشروطة والأخرى مطلقة، والشرط والقيد هنا لنفس الإرادة والوجوب، شرط نفس الأمر لا محظور فيه. يعني من الواضح حينئذ أنه لا تنافي بينهما، ومن الواضح أنه لا لغوية فيهما ولا استحالة في اجتماعهما، لأنه بحسب الحقيقة سوف يكون هذا الأمر المطلق أمرا آخر فعليا قبل تحقق الشرط، ففيه اقتضاء زائد وهو لزوم تحقيقه وامتثاله حتى لو لم يكن قد تحقق الشرط وهو الظهر. والأمر بالعتق مشروطا بالظهار أو مشروطا بالإفطار أيضا له اقتضاء زائد، سواء كان بالمقيد أو بالمطلق، الأول كان بالمطلق أو بالمقيد، له اقتضاء زائد، واقتضاءه الزائد أنه يوجب على المكلف الذي ظاهر أن يعتق رقبة حتى لو كان قد امتثل الأمر بعتق مطلق بعتق الرقبة، الأمر المطلق بعتق الرقبة قبل تحقق الشرط. إذا كان قد امتثل الأمر بعتق الرقبة قبل تحقق الشرط ثم ظاهر أو أفطر، يجب عليه أن يعتق رقبة أخرى باعتبار أن الشرط شرط لتحقق مصلحة وإرادة جديدة متفرعة على تحقق تلك الشرط. في مورد الاختلاف بين المطلق والمقيد في نفس الأمرين لا في المتعلقين، أو يعني مع الاختلاف المتعلقين أو مع الاتحاد المتعلقين، الالتزام بتعدد الإرادة وبتعدد الوجوب من الواضح أنه ليس فيه أي محذور وأي مشكلة وأي لغوية، بل كل منهما سوف يكون له اقتضاء زائد لا يحفظ بالأمر الآخر، فلا محالة يكون هناك أمران فعليان وإرادتان فعليتان من دون محذور. فحمل المطلق على المقيد بإحدى النكات الثلاثة التي ذكرتها مدرسة الميرزا قدس سره لو سلمت تختص بالمطلق والمقيد بلحاظ المتعلق مع وحدة الأمرين في الشرط أو في الإطلاق وعدم الشرط للأمر، كما إذا قال أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة، أو قال إن ظاهرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة. وأما إذا كان بينهما فرق أن اختلاف الإطلاق والتقييد في نفس الأمر، بأن كان أحد الأمرين أمره مشروطا ومقيدا بقيدين، سواء كان متعلقهما مطلقين أو مقيدين أو متفاوتين، في مورد كون القيد والشرط شرط شرطا للوجوب لأحد الأمرين دون الآخر، هنا لا موجب أصلا لحمل المطلق، يعني لحمل الأمر المطلق على الأمر المشروط، وجعل أمره يراد به الأمر المشروط، فليبقى المراد به أمره المطلق وإجابه المطلق من دون محذورين. هذا أيضا يثبت تلك الوجوه لو قبلت لا لا يريد باعتبار أنه شرط، هنا شرط للوجوب أيضا مو شرط للواجب، الظهار شرط للوجوب، قبل الظهار لا يوجد وجوب. وحينئذ لو أن الإنسان اعتق رقبة قبل الظهار لأنه الأمر الأول مطلق، ووجب عليه لو يظاهر أن يعتق رقبة أخرى، فكل من الأمرين وفعلية كل من الأمرين فيه ملاك وفيه اقتضاء لا يحفظه الآخر، فإن لا ليس هذا ليس جوابا، ليس هذا ذاك الجواب الذي مبين هناك. هناك كان يقال أن الأمر بعتق الرقبة المطلقة مع الأمر بعتق الرقبة المقيدة، وكلا الأمرين فعليان الآن، الأمر الأول لغو لأن الأمر الثاني وهو وجوب عتق الرقبة المقيدة يحقق عتق مطلق الرقبة، فلماذا يؤمر بأمر ثاني؟ وأي فائدة في هذا الأمر الأول بوجوب عتق مطلق الرقبة الشامل حتى للمقيدة للمؤمنة، مع أن المكلف لابد على كل حال له أن يعتق الرقبة المؤمنة؟ الأمر الأول يكون لغوا أو يلزم اجتماع المثلين كما في الوجه الثاني، أما هنا لا لغوية ولا اجتماع مثلين، لأن كل واحد منهما يمكن أن يكون فعليا في وقت لا يكون الآخر فعليا. أما الأمر المطلق فواضح، قبل الشرط يكون فعليا والأمر المشروط لا يكون فعليا، لأن الشرط شرط للأمر فلا لغوية، لأنه لا يوجد أمران فعليان حتى يكون لغوية. وأيضا
فعلية الأمر المشروط دون الأمر المطلق فيما إذا امتثل الأمر المطلق ثم تحقق الشرط. إذا امتثل الأمر المطلق ثم تحقق الشرط، الآن الأمر الثاني فعلي والأمر الأول ليس فعليا، فكل يصير من قبيل مورد أن مورد المورد الذي التزم فيه نفسه صاحب أجود التقريرات بعدم اللغوية، ما إذا كان بين متعلقي الأمرين المطلقين العموم من وجه، بس ذاك بلحاظ المتعلق هذا بلحاظ نفس الأمر، حيث أن كل من الأمرين سوف يكون له حالة من الفعلية لا تكون فيه الأمر الآخر، لا تكون فعلية الأمر الآخر موجودة هنا. إذن ففي كل من الأمرين يوجد اقتضاء زائد على الآخر. حينئذن إذا كان قبل الشرط لم يلزم، لا يلزم اجتماع مثلين، بل يتحقق أمران بفردين على ما بينه المرزا بنفسه في بحث سابق. سوف يكون لا بفردين، لا بفرد واحد، هناك لا نقول بفردين، هنا نقول يمتثل بفرد واحد، فلكل منهما اقتضاء زائد. يكون حينئذ هناك أمران فعليان بفردين، يعني يجب عليه أن يعتق رقبتين، رقبة لامتثال الأمر الأول ورقبة ثانية لامتثال الأمر الثاني، باعتبار أن تعدد الأمر في موارد تعدد الشرط، يعني اختلاف الأمرين في الشرط أحد إما بتعدد شرطيهما أو لكون أحدهما مطلقا والآخر مشروطا، يوجب تعدد الأمر قد التزم به المرزا هناك، ويوجب تقييد المتعلق بفرد آخر، وقال أن هذا ليس تقييد بل هو تقيد، لأن تعدد الأمر يستلزم تعدد المتعلق في مرتبة متأخرة عنه، تقيده بفرد آخر من دون أن يكون تقييدا، وقد بينه هنا مفصلا. إذن فالنكات الثلاثة والوجوه الأربعة المذكورة في بحث حمل المطلق على المقيد في مورد كون الاختلاف بينهما في المتعلق، شيء منها لا يتم في حمل المطلق على المقيد بلحاظ الأمر إذا كان أحد الأمرين مقيدا ومشروطا بشرطين والأمر الآخر مطلقا وغير مشروط بشرطين، لا يجري شيء من تلك الوجوه هنا. ولعله من هنا مدرسة المرزا بعد المرزا لم تقبل هذه القاعدة حمل المطلق على المقيد في شرائط الأمر، وإنما قال إذا كان أحد الأمرين أمره مشروطا والآخر أمره مطلقا، من نفس هذا الفرق نستكشف تعدد الأمر، وأن هناك أمرين لا أمر واحد، جعل هذا من موارد استظهار تعدد الأمر. قالت الأمر قال أنه إذا كان كل من الأمرين مشروطا بشرط مغاير مع الآخر تعدد الأمر فيه واضح جدا، كما إذا قال إن ظاهرت فأعتق رقبة أو رقبة مؤمنة، وإن أفطرت فأعتق رقبة، هنا واضح تعدد الأمر. أما إذا كان أحدهما مشروطا أمره والآخر مطلقا، هنا أيضا نلتزم بتعدد الأمر، لكنه يقول هذا ليس بوضوح الأول، لكن أصل الظهور فيه اعترف به. لعل هذا الالتزام نشأ من وضوح أنه لا يجري شيء من تلك النكات المتقدمة في مورد كون الاختلاف في الإطلاق والتقييد في الأمر لا في المتعلق. إذا كان هناك حينئذ يوجد فرق بين المتعلقين وينطبقان في مورد واحد يكون مجزيا، وأما إذا لم يكن فرق بين المتعلقين كما إذا كان كلاهما متعلقهما ذات عرق الرقبة، يكون أحدهما مشروطا بالظهار والآخر مشروط بالإفطار، أو أحدهما مطلقا والآخر مشروطا، هناك يقال أن حيث أن الطبيعة الواحدة لا يمكن أن يكون عليها أمران، يستكشف من تعدد الأمر الناشئ من تعدد الشرط أو من كون أحدهما أمره مطلقا والآخر أمره مشروطا، يستكشف أن هذان الأمران يطلب منهما فردان من هذه الطبيعة، لأن الطبيعة بنحو صرف الوجود لا يمكن أن يتعلق بها أمر واحد وإرادتان وأمران، فلا بد أن يكون الثاني يراد به فرد آخر. وهناك قال المرزا اعترف بأن هذا الفرد الآخر ليس تقييدا بل تقيد، لأن تعدد المتعلق المرسل إليه بتعدد الإرسال ما يبحثونه تحت عنوان عدم التداخل في المسببات في الأسباب، تعدد الأسباب يوجب تعدد المسبب وهو يوجب تعدد الامتثال على القاعدة، باعتبار أنه سوف يتقيد من دون تصرفين وتقييدين ومؤونتين، يتقيد متعلق الأمر بفرد آخر، فيما إذا اجتمع الظهار والإفطار في بحث تعدد الجزاء تعدد الشرط ووحدة الجزاء، راجعوا هذا البحث في بحث المفاهيم، هناك مفصلا بين المرزا وجه عدم اجتزاب امتثال واحد، يعني عدم التداخل في المسبب.
لا في صورة على التداخل، إذا عندما تقول إذا
أفرت
رقبة
مطلق،
وإن ظهرت
فاعتق
رقبة المؤمن،
ولمن
هنا قيد بالمؤمن في حال ظهر
هذا أمر آخر. عندما يقول إن أفطرت فأعتق رقبة وإن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة، هذا لأنه شرط آخر، إذن هو أمر آخر أيضا. نعم، باعتبار أنه وجد أن مصلحة هذا مصلحة الإرادة والوجوب الذي يتحقق بالشرط الثاني لا يمتثل إلا بالمقيد لا محالة. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني ذكر أيضا المرزا قدس سره وذكر الآخرون أيضا، ذكر المحققون في المقام بأن ما ذكر من حمل المطلق على المقيد مخصوص بالأوامر الوجوبية، يعني بالأمرين بالمطلق والمقيد البدليين الوجوبيين، وأما الأوامر الاستحبابية فلا وجه لحمل المطلق فيها على المقيد، بل يحمل الأمر بالمقيد على الاستحباب والأفضلية والتأكد للاستحباب، يعني أفضل استحباب الخصوصية، كما إذا ورد مثلا زر الحسين عليه السلام ثم ورد زر الحسين في يوم عرفة أو في يوم النصف من شعبان أو النصف من رجب، هنا يوجد أمر مطلق الزيارة للحسين سلام الله عليه، ويوجد أمر استحبابي آخر بالزيارة الخاصة في فترة خاصة في ظرف معين. هنا لم يستشكل الفقهاء في عدم حمل المطلق على المقيد والالتزام باستحباب مطلق الزيارة في أي وقت، واستحباب الزيارة الخاصة أيضا وهو الزيارة في يوم عرفة أو الزيارة في نصف من شعبان بنحو الأفضلية والأكملية والتأكد في الاستحباب. وحينئذ وقع هذا السؤال، أنه لماذا لا يحمل، ما هو الفرق بين الأمر الاستحبابي والأمر الوجوبي؟ في الأمر الوجوبي يحمل المطلق على المقيد، لكن في الأمر الاستحبابي هنا لا يحمل الأمر المطلق على المقيد. ذكر صاحب الكفاية قدس سره وجها، وهو أنه حيث أن الغالب في المستحبات وجود تفاوت في أفراد المستحبات ومراتب عديدة للمستحبات، هذه الغلبة توجب أن المطلق لا يحمل على المقيد، يبقى على إطلاقه، فالمطلق مستحب والمقيد والحصة أيضا مستحبة باستحباب أكد أشد، ويكون مجيء دليل المقيد أو الأمر الاستحبابي بالمقيد لإفادة هذه الأكدية والأهمية والأفضلية. وهذا الكلام على مبناه ومسلكه صحيح، الذي هو المسلك المشهور والصحيح من أن حمل المطلق على المقيد يحتاج إلى إحراز وحدة الجعل، ومع عدم إحراز وحدة الجعل حتى في الأمرين الوجوبيين كنا نقول لا نحمل المطلق على المقيد. بناء على هذا المسلك هذا الوجه فني، حيث أنه يثبت لنا الصغرى دائما أنه في موارد المستحبات مع وجود هذه الغلبة ومع مركوزية هذه الغلبة لا يحرز عادة وحدة الجعل إلا بعناية فائقة، كما لو قام دليل إجماع على وجود أمر استحبابي واحد، وإلا حيثما لا تكون هناك عناية فائقة على وجود أمر استحبابي واحد، ظاهر الأمرين التعدد بل الغلبة أيضا تؤكد التعدد في خصوص باب المستحبات، وأن للمستحبات مراتب عديدة وبالتالي إرادات عديدة استحبابية بعدد تلك المراتب، فيكون هذا الوجه لإثبات الصغرى، يعني لتأكيد الصغرى وهو عدم إحراز وحدة الجعل وتأكيد تعدد الجعل، هذه الغلبة تكون مفيدة حينئذ. فيقال كما أن ظاهر الأمرين أن باعتبار اختلاف في متعلقيهما أحدهما مطلق والآخر مقيد تعدد الأمر، الغلبة في باب المستحبات أيضا تؤكد هذه التعددية، فلا وجه لحمل المطلق على المقيد، لأن حمل المطلق على المقيد كان متوقفا على إحراز وحدة الجعل، مع هذه الغلبة كيف يحرز وحدة الجعل؟ لا يحمل المطلق على المقيد، بل يلتزم بتعدد الأمرين، ومعنى تعدد الأمرين أن المقيد فيه ملاك زائد، فيه ملاك الطبيعة وفيه ملاك القيد، ولا نعني بالأفضلية والأكدية إلا هذا المعنى، فيكون شيئا على القاعدة، وهذه الغلبة تفيد في تأكيد في دفع إمكان إحراز وحدة الجعل. وأما على المسلك الآخر الذي هو مسلك المرزا، حيث أن المرزا بنفس الأمرين كان يستكشف وحدة الجعل ويحمل المطلق على المقيد بإحدى النكات المتقدمة،
الغلبة لا تفيد، لأنه إذا كان ظاهر الأمرين الوحدة في الجعل وإحراز وحدة الجعل، هذه الغلبة حينئذ لا تفيد في رفع هذا الظهور. إذا كان ملاك هذا الظهور كما قلنا عبارة عن إحدى تلك النكات التي توجب التنافي بينهما، بحيث لا بد من حمل المطلق على المقيد للتنافي بين المطلق والمقيد. فبناء على مسلك المرزا هذا الوجه لا يتم، وبناء على مسلك الأخوند نفسه الوجه تام. على مسلك المرزا تصدى المرزا لبيان وجه آخر غير هذا الوجه، فأفاد بأن المطلق في موارد المستحبات إنما لا يحمل على المقيد، لأن التنافي بينهما الذي كان يوجب حمل الوجوب المطلق على الوجوب المقيد غير موجود، وذلك لأن التنافي بينهما كان ناشئا من أن الأمر بالمطلق بنحو صرف الوجود البدلي يقتضي بالدلالة الالتزامية جواز ترك الحصة، أنه بدلي، ومعنى البدلي أنه يجوز أن يترك هذه الحصة المقيدة إلى الفرد الآخر الفاقد للقيد، لأن الواجب أحد الأمرين لا كلا الأمرين، وهذا الجواز مع وجوب الحصة تعيينا متنافيان. هكذا كان يقول المرزا، يقول هذا الشيء الذي كان سبب التنافي، سبب التنافي لا يتم في المستحبات، لأن المدلول الالتزامي هنا للأمر الاستحبابي بالمطلق بنحو صرف الوجود أنه يستحب صرف وجود زيارة الحسين، ولازمه يجوز ترك الزيارة في هذا الوقت وهو يوم عرفة إلى وقت آخر، وهذا الجواز لا ينافي مع الأمر بالزيارة في يوم عرفة، لأن الأمر بالزيارة أيضا أمر استحبابي، والاستحباب يجتمع مع جواز الترك. إذن فلا تنافي بينهما، لأن التنافي إنما ينشأ بين ذاك المدلول الالتزامي للأمر البدلي وهو جواز ترك الحصة، المدلول الترخيصي الالتزامي للأمر بصرف الوجود بترك الحصة، هذا يتنافى مع وجوب الحصة، أما مع استحباب الحصة لا يتنافى، لأن الاسم مستحب أيضا يجوز تركه. فلا تنافي بين الأمرين الاستحبابيين المتعلق أحدهما بصرف الوجود بالجامع والآخر بالحصة المقيدة منه. فإذا لم يكن ملاك التنافي موجودا فملاك الحمل على المقيد غير موجود، يؤخذ بالمطلق ويؤخذ بالمطلق. هذا الوجه يتم عند المرزا نفسه، حيث أن المذكور في تقريرات المرزا في وجه حمل المطلق على المقيد في الوجوبين إنما هو هذا الوجه الأول، فلو كان هذا هو مبنى الحمل هناك يتم دعوى أن هذا المبنى يختص بالوجوبين ولا يجري في المستحبين، وهذا نظير ما ذكره المرزا في بحث اجتماع الأمر والنهي. هناك أيضا قال أن استحالة اجتماع الأمر والنهي أو التنافي بين دليل الأمر بالصلاة ودليل النهي عن الغصب يختص بالأمر مع النهي التحريمي، أما الأمر مع النهي الكراهتي هناك أيضا قال لا تنافي بينهما، لأنه جعل ميزان التنافي والامتناع المدلول الالتزامي للأمر بالصلاة بنحو صرف الوجود في جواز تطبيقه على هذه الحصة المحرمة، وجواز التطبيق مع الحرمة لا يجتمع، لكن جواز التطبيق مع الكراهة يجتمع، ومن هنا في النهي الكراهتي التنزيهي التزم بعدم الامتناع، بينما خصص الامتناع بموارد النهي التحريمي، قال امتناع اجتماع الأمر والنهي إنما يختص بالنواهي التحريمية للنواهي الكراهتية لنفس هذه النكتة، بيّن هذه النكتة هناك وسحبه هنا. هذه النكتة لمن يرى أن الوجه بحسب الحقيقة وجه الامتناع وحمل المطلق على المقيد في الوجوبين الوجه الأول يكون صحيحا، وأما من كان يرى لزوم حمل المطلق على المقيد بإحدى النكتتين الثبوتيتين وهو اجتماع المثلين في الحصة والمقيدة أو اللغوية، لغوية الأمر بالحصة والأمر بالجامع المنطبق على الحصة، من كان يرى النكتتين الأخريين في الحمل هناك لا يفيده هذا الجواب هنا، والغريب أن بعض من بيّن هناك إحدى النكتتين الثبوتيتين هنا التزم وكرر كلام المرزا قدس سره، كلام المرزا من أنه لا تنافي بين الأمر بالجامع الاستحبابي والأمر الاستحبابي بالمقيد، لأن الأمر بالجامع غاية ما يقتضيه جواز ترك الحصة، وجواز الترك مع الاستحباب يجتمعان، مع الوجوب لا يجتمعان، بيّن نفس هذا التقريب، مع أنه هناك لم يستند إلى هذا التقريب في إثباته الامتناع، يعني في إثبات لزوم حمل المطلق على المقيد، هناك التزم بالنكتة الثبوتية وهي اللغوية أو استحالة اجتماع المثلين في المقيد، وتلك النكتة لا يفرق فيها،
النكتة الثبوتية وهي اللغوية، لغوية الأمر بالمطلق الذي يتحقق بالمقيد المأمور به أيضا. هذه اللغوية لا يختلف أن يكون الأمران وجوبيين أو يكون الأمران استحبابيين، حتى في الأمرين الاستحباب، هذا الأمر الأول الاستحبابي لغون مع وجود الأمر الثاني. أو من يرى نكتة اجتماع المثلين، نكتة اجتماع المثلين لا تكون استحالتها مخصوصة بالوجوبين المثلان، سواء كانا وجوبيين، الأمران المتماثلان سواء كانا وجوبيين أو استحبابيين، لا يعقل اجتماعهما في شيء واحد، فيلزم حينئذ اجتماع الأمرين الاستحبابيين المثلين في الطبيعة الموجودة ضمن المقيد، أمر ضمني استحبابي وأمر استقلالي استحبابي، وهذا محال. وهذا بنفسه منبه على عدم صحة النكتتين الثبوتيتين، وأن المحذور حتى عند هؤلاء الذين وافقوا هناك المرجاء المحذور إثباتي مثلا لا ثبوتي، وقد عرفت حال المحذور الإثباتي وأنه غير تام حتى هنا. إذن فالصحيح أن الأوامر الاستحبابية لا وجه لحملها على المقيدات، بل الأوامر الوجوبية أيضا لا وجه لحملها على المقيدات، إلا إذا أحرز وحدة الجعل، وإحراز وحدة الجعل في المستحبات يكون أبعد وبحاجة إلى مؤونة أكثر من الأوامر الوجوبية. هذا في الأمر في الأمرين الاستحبابيين، الأمر بالمطلق والأمر بالمقيد، إذا كان كلاهما بهذا الشكل. وأما إذا كان الأمر بالمقيد فيه مفهوم يقيد إطلاق الأمر، مفهوم الشرط مثلا، أو كان بلسان الشرطية والمانعية، أو كان بلسان الأمر بالقيد أو النهي عن التقييد في موردين، فهنا تقييد المطلق وحمله على المقيد لا بد منه لنكات أخرى غير مربوطة بحينئذ بهذا البحث حتى في المستحبات، لا بد من التقييد. أما إذا كان بلسان الشرطية بحيث يكون هذا يستفاد منه المفهوم، المفهوم بنحو السالب الكلية يقيد المطلق لا محالة. كما إذا قال تصدق بالأمر الاستحبابي، أو قال مثلا صلي صلاة الليل، ثم قال إذا دخل نصف الليل فصلي صلاة الليل، بحيث كان له مفهوما، وإذا لم يدخل نصف الليل لا يجب صلاة الليل، لا يستحب، لا أمر بصلاة الليل، فهذا المفهوم يقيد لا محالة إطلاق صلي صلاة الليل لحالة ما قبل نصف الليل. أو كان فيه في بنفسه ظاهرا في الشرطية، يقول مثلا أقم للصلاة أو أذن للصلاة، وليكن إقامتك ولو في دليل متصل، يشترط في الإقامة أن يكون على طهور مثلا أو يكون مستقبلا للقبلة، وهذا بنفسه لسان التقييد ولسان الوضع والشرطية في الأمر الاستحبابي. أو إذا كان نهيا، كما إذا قال لا تقم من دون على خف من دون طهورين على حدث، خب هذا النهي، النهي عن الحصة المقيدة أو النهي عن التقيد أيضا يكون ظاهرا في الشرطية أو في المانعية، باعتبار ولو باعتبار أن ظاهر النهي الإلزام، والإلزام في باب المستحب لا يعقل إلا بنحو الشرطية والمانعية، فإنه لا إلزام في أصل ترك العمل لأنه مستحب بحسب الفرق، فكيف يجمع بين ظهور النهي في الإلزام وبين كون الفعل الملزم به أصله استحبابي بحمله على المانعية، فإن المانعية أقرب إلى الإلزام من الكراهة وأقلية الثواب، المانعية أقرب إلى مدلول الإلزام، فإن في المانعية نحو إلزام أيضا، بحيث المستحب لا يقع لو لم يكن هذا الشيء الذي نهي، لو كان هذا الشيء الذي نهي عنه موجودا. فمن باب الحفاظ على ظهور النهي في المانعية أو ظهور الأمر بالقيد بالتقيد في الإلزام، حينئذ يصرف هذا الأمر إلى الشرطية والمانعية، حيث أن الشرطية والمانعية في الأمر المستحب فيه معنى من معاني الإلزام، وهو أنه يلزم بأن المستحب لا يمكن أن يوقع بدون هذا التقيد، أو لا يمكن أن يوقع مع وجود هذه الخصوصية المنهية عنها. هذه أيضا نكتة وتقريب عرفي لما يفهمه الفقهاء في باب في الفقه من أن النواهي والأوامر بالتقيدات والخصوصيات في باب المستحبات يفهمون أيضا منها الشرطية، يعني لا يفهمون منها أقلية الثواب أو الكراهة، حتى في غير المركبات فضلا عن، يعني حتى في المقيدات فضلا عن المركبات التي لها خصوصيات أخرى تقتضي دائما حمل أوامرها ونواهيها على الإرشاد إلى الشرطية أو المانعية. إذن فموضوع هذا البحث الذي ذكرناه أيضا إنما هو ما إذا كان الأمر بأصل المطلق
الأمر الاستحبابي والأمر الاستحبابي الآخر بأصل المقيد، كما في زر الحسين سلام الله عليه وزر الحسين في عرفة أو زر الحسين في أول رجب وهكذا. وبهذا ينتهي البحث عن المطلق والمقيد ويأتي البحث عن المجمل والمقيد إن شاء الله.